غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى الدم؟
بوايه ما عرف علم بعد سبب ما عرف أو لا فاعل مرفوع علامة رفع ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على مثل هذا ليس تقييد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقييد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أمواتا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد لا زال الحديث حول إثبات الرؤية الإلهية أي إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى وكان كلامنا في الطريق الأول وهو الاستدلال على وجود الله عن طريق الآثار والآيات ولهذا عبر عن هذا الطريق بالطريق الآيوي أي الاستدلال بالآية على فيها وهو الذي عنونه المصنف بدلالة الأثر على المؤثر وقلنا بأن الدليل يتمثل في مقدمتين المقدمة الأولى عالم الإمكان أثر المقدمة الثانية كل أثر يحتاج إلى مؤثر النتيجة عالم الإمكان يحتاج إلى مؤثر أشكل على هذا الدليل بأن النتيجة أعم من المدعى إذ المطلوب إثبات الرؤية الإلهية والنتيجة تنسجم مع الرؤية الإلهية ومع الرؤية المادية لأن النتيجة غايتها أن العالم يحتاج إلى موجد المادي يقول المادة هي التي أوجدت هذا العالم الإلهي يقول الله تبارك وتعالى أوجد هذا العالم فقد يقال بأن النتيجة تنسجم مع دعوى الإلهي بوجود الله تبارك وتعالى ودعوى المادي بوجود المادة وأن المصدر هو المادة قلنا هذا الدليل أو هذا الإشكال يرتفع متى ما أضفنا إلى هذا الطريق مقدمة ثالثة هذه المقدمة مفادها أن المعلول يكشف عن العلة من جهتين الجهة الأولى أن المعلول أي الأثر يكشف عن المؤثر والعلة من جهة أصل وجوده هذا أولا الجهة الثانية يكشف المعلول عن العلة من جهة الخصوصيات التي في العلة إذا التفت إلى هذه الحقيقة أن الأثر يكشف أولا عن وجود أصل المؤثر بما أن هناك أثران إذا لابد أن يكون هناك مؤثر وهذا مستنتج من قاعدة المعلول لابد أن يكون له علة إذن وجود الأثر يكشف عن وجود مؤثر وموجد البعرة تدل على وجود البعيد. هاي الجهة الأولى. الجهة الثانية ما هي؟ أن الأثر بما يمتلك من خصوصيات يكشف عن وجود تلك الخصوصيات في المؤثر والعلة. ولهذا يقال كل كمال يوجد في المعلول فالعلة تتوفر، فالعلة تشتمل عليه بطريق أولى. كل معلول، كل كمال يوجد في المعلول فالعلة واجدة له بطريق أولى. ما هو وجه الأولوية؟ نقول من بابين. الباب الأول، لأن العلة أشرف وجودا من المعلول، وإلا لو كان المعلول هو الأشرف كيف يكون محتاجا للأدنى وللأخس؟ إذن العلة بما أنها أشرف منحت الوجود للمعلول. إذن دائما العلة تكون أشرف من المعلول وجودا كمالا. هذا أولا. وثانيا، لو كانت هناك خصوصية عند المعلول لا تشتمل عليها العلة، لا توجد تلك الخصوصية في العلة، للزم أن يكون فاقد الشيء معطيا وهو باطل وجدانا. فاقد الشيء لا يكون معطيا. من فقد العلم يستحيل أن يصدر عنه العلم. من فقد الحياة يستحيل أن يصدر عنه الحياة. فإذا كان المعلول يشتمل على الحكمة، الإنسان معلول، الإنسان يتصف أنه عالم، أنه قادر، أنه حكيم، أنه متقن، هذه صفات يتصف بها الإنسان الكامل. يكشف عن ذلك أن العلة التي أوجدت الإنسان أيضا تتصف بأنها عالم، قادر، حكيم، حي، متقن. وإلا لو كان المعلول يتصف بكمال العلة فاقدة لذلك الكمال، للزم أن يكون المعلول أشرف وجودا من العلة وهو باطن، وللزم أن يكون فاقد الشيء معطيا وهو باطن. إذن كل كمال كان في المعلول فالعلة واجدة له بطريق أولى، لأن موجد الشيء لابد أن يتصف بما أوجده. بناء على ذلك، إذا وجدنا معلولا، إذا وجدنا أثرا من الآثار، كأن وجدنا هذا الكتاب يكشف عن أمرين، طريق لبيان أمرين. الأمر الأول، وجود أصل الكاتب. بما أن هذا كتاب، إذن هناك مؤثر، هناك كاتب كتب هذا الكتاب. هذا الكشف عن أصل وجود الشيء. الجهة الثانية، الخصوصية الثانية ما هي؟ بما أن هذا الكتاب متقن في صياغته، بديع في ألفاظه، قوي متين في مادته العلمية، يكشف عن خصوصيات الكاتب، أنه عالم، أنه مبدع، أنه مفكر. إذن الكتاب، وجود الكتاب لا يكشف فقط عن وجود الكاتب بل عن خصوصيات ذلك الكاتب. كاتب، وهذا كالإنسان الذي يقف ويقرأ قصيدة. القصيدة تكشف عن قوة قائلها وقوة ناظمها، أنه عالم بعلم القافية، أنه عالم بعلم العروض، أنه عالم مبدع واسع في مخياله، وعالم في أدبياته ولغوياته وما شابه ذلك. إذن لابد أن نلتفت إلى هذه الحقيقة، أن الأثر لا يكشف فقط عن وجود المؤثر، بل يكشف عن خصوصيات ذلك المؤثر. إذا اتضحت هذه المقدمة وأضفناها إلى هذا الدليل، ماذا ينتج؟ نقول عالم الإمكان أثر يكشف عن وجود المؤثر. عالم الإمكان بحسب الحس والوجدان والتجربة والعقل عالم بديع في صنعه، متقن في نظمه. إذن المؤثر لا يخلو من ثلاثة احتمالات، ما هي؟ الاحتمال الأول أن يكون المؤثر هو الصدفة، نقول هذا العالم صدفة وجد، اتفاقا وجد، وهذا مستحيل. لماذا؟ لأن القول بالصدفة ينفي العلاقة، علاقة العلة بالمعلوم. قلنا كل أثر لا بد له من مؤثر، ذاك المؤثر يستحيل أن يكون هو الصدفة. إذن نحن بين احتمالين، إما أن يكون ذاك المؤثر هو المادة، وهذا محال. لماذا؟ لأن المادة باعتراف المادي أنها صماء، أنها عمياء، فاقدة للشعور، فاقدة للإدراك، فاقدة للحياة. إذا كان المؤثر هو المادة، والمادة خرساء صماء عمياء فاقدة لكل لون من ألوان الحياة، وعالم الإمكان يتصف بالحياة وبالإدراك وبالشعور، يكفي الإنسان على ذلك. إذن يستحيل أن يكون المؤثر هو المادة. لماذا؟ لأن المادة فاقدة لأهم الكمالات التي يشتمل عليها الإنسان. أهم الكمالات التي يشتمل عليها الإنسان أنه عالم، أنه قادر، أنه مدرك، أنه ناطق، مفكر، حي. المادة فاقدة لكل هذه الخصوصيات. وقلنا كما أن هناك تناسبا بين العلة والمعلول في الوجود، هناك تناسب في الكمالات والخصوصيات. إذن لا بد أن يكون المؤثر يتصف بكل الكمالات التي يتصف بها المعلول الأثار، بما أن المعلول يتصف بكمالات العلم والقدرة والشعور والإدراك والحياة، فالعلة بطريق أولى تتصف بتلك الكمالات، لأن كل كمال في المعلول العلة واجدة له بطريق أولى، لأن العلة أشرف وجودا من المعلول، ولأن العلة ولأن فاقد الشيء لا يعطي. بهذه المقدمة ينتج أن عالم الإمكان يحتاج إلى مؤثر، ذاك المؤثر يتصف بالعلم والحكمة والقدرة والحياة والإدراك، وهو الذي نسميه الله جل وعلا. بهذه المقدمة ينتفي الإشكال الذي يرد على هذا الدليل. الطريق الثاني أو البرهان الثاني هو برهان النظم. برهان النظم أو ما يعبر عنه ببرهان النظام الكوني. هذا البرهان يشتمل على 4 مقدمات، وقبل بيان هذه المقدمات أشير إلى هذه المسألة، وهي أن برهان الناظم يمكن أن يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول هو أن نلحظ الظاهرة المنظمة على نحو انفرادي. اللحاظ الثاني أن نلحظ الظاهرة المنظمة على نحو ترابطي. بيان ذلك، برهان الناظم إشارة إلى ملاحظة النظام الكوني وأنه منظم. هذا النظام الكوني تارة تلحظ الظاهرة بما هي ظاهرة منظمة مستقلة ومعزولة عن بقية الظواهر الأخرى. مثلا إذا تأمل الإنسان عالم النبات يجد أن الظاهرة النباتية أن عالم النبات يعيش حالة منظمة في خلقه في صنعه، بغض النظر عن عالم النبات عن عالم الحيواني والإنساني وعالم السماء وعالم الأرض. هنا لاحظنا الظاهرة بشكل منفرد منعزل عن بقية الظواهر الكونية، وتارة نلحظ النظام من خلال الترابط الموجود بين العوالم بين الظواهر. مثلا نقول نلحظ عالم النبات، نلحظ عالم الإنسان، نجد أن هناك نظاما ترابطيا دقيقا بين عالم النبات وعالم الإنسان وعالم الحيوان. ما هو وجه الترابط؟ أن النبات يحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون. من الذي يزوده بهذا؟ الحيوان. والحيوان يفتقر إلى الأكسجين. من الذي يزود الإنسان بالأكسجين؟ النبات. إذن هناك ترابط بين وجود واستمرارية بقاء النبات وبقاء الحيوان. إذن هنا لاحظنا دقة الخلق، دقة الصنع، دقة النظام على وجه ترابطي. وأخرى لا، نتأمل الإنسان بما هو إنسان، نقول الإنسان بديع في صنعه، الإنسان منظم بغض النظر عن بقية العوالم الأخرى. إذن النظام إما أن يلحظ على وجه انفرادي، يعني عالم الإنسان فقط، وأخرى يلحظ النظام على وجه ترابطي، أي الترابط الدقيق بين عالم الإنسان وعالم الحيوان، الترابط الدقيق بين السماء والأرض، هناك ترابط دقيق، الترابط الدقيق بين الليل والنهار، الترابط الدقيق بين الرياح وبين النبات. هذا على وجه الترابط. لهذا المصنف جاء ببيانين لبرهان النظم. البيان الأول لعل ظاهره هو الإشارة إلى الظاهرة الانفرادية، يعني نلحظ النظام بما هو منفرد عن بقية العوالم الأخرى الظواهر الكونية الأخرى. أما في البيان الثاني ركز على مسألة الترابط بين عالم وعالم آخر والدقة في هذا الترابط. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول لماذا سمي برهان النظم؟ لأننا نريد أن ننتقل من النظام الكوني الدقيق للكشف عن وجود الله جل وعلا. هذا البرهان كشفت عنه جملة من الآيات القرآنية. من هذه الآيات القرآنية ما جاء في سورة البقرة آية 164 قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن ركزوا في الكتاب لعل في خطأ مطبعي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. لاحظ الترابط بين السماء والأرض. بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه إشارة إلى أحد المعاني التي يشير إليها برهان الناظم. بيان برهان الناظم في أربع مقدمات، المصنف اقتصر على ثلاث منها، لم يذكر المقدمة الأولى لعل لوضوحها أو لاستبطان المقدمة الثانية، لاستبطانها في المقدمة الثانية. حاصل المقدمات أن يقال هكذا: المقدمة الأولى التسليم بوجود واقع متحقق في الخارج. لا بد أن نسلم بأن هناك واقعا متحققا في الخارج، وهذا يعترف به المادي ويعترف به الإلهي. من ينكره؟ السفسطائي المثالي. قد تقول شيخنا هذه المقدمة نحن حسمناها من أول الشروع في البحث، قلنا أن الشروع في البحث يتوقف على الإيمان بمبدأ أحسنتم الواقعية. نقول لاحظوا الفرق، الاعتراف بمبدأ الواقعية بغض النظر مبدأ الواقعية هو ممكن أم واجب، ممكن الوجود أم واجب الوجود، المهم أن نسلم بمبدأ الواقعية. أما هنا في برهان الناظم نريد أن نقول لا بد أن نسلم بوجود واقع متحقق يتصف بصفة المعلولية أنه معلول. وبعبارة أسهل وأوضح، لأن الإمكان والوجوب دليل ثالث، نقول عندما نقول أن الشروع في بحث العقيدة فرع التسليم بمبدأ الواقعية، نقول بغض النظر مبدأ الواقعية كان هو علة أو معلوم، المهم لا بد أن تسلم بأن هناك موجودا متحققا في الخارج، هو علة هو معلول لا يهم. أما هنا في المقدمة الأولى من مقدمات برهان الناظم فنحن نريد أن نقول لا بد أن نسلم بوجود معلول متحقق في الخارج. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا الوجود المتحقق في الخارج يدرك العقل ويدرك الحس أنه يتصف بصفة النظام، أنه نظام، إما نظام كظاهرة منفردة أو نظام على نحو ترابط بين عالم وعالم آخر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الحس، والمادي يعترف، المادي ربما هو الذي حاول أن يثبت بالتجربة والحس الدقة في هذا النظام، ولهذا يحاول أن يفسر الظواهر التي يجدها العقل البشري ويدركها الذهن، الدقة في نظام الإنسان الدقة في نظام عالم النبات، الدقة في نظام عالم الحيوان، الدقة في نظام عالم الكون بأكمله. هذا النظام البديع، هذا النظام المتقن يدركه الحس، يشعر به الوجدان، أثبتته التجربة، يدركه العقل، والمادي أيضا يعترف بذلك. ولهذا سخر المادي جميع طاقاته للكشف عن حقائق هذا الكون وإبداعات صنع هذا الكون. إذن هذا لا إشكال فيه. المقدمة الثالثة، الاعتراف بقانون العلية الذي مفاده كل معلول يحتاج إلى علة، وهذه مقدمة وجدانية. المادي يسلم بقانون العلية، المادي لا يؤمن بالصدفة، المادي يؤمن بأن كل شيء لا بد أن ينتج عن سبب، ولهذا هو لم يستطع أن يكيف العلاقة بين المسببات والأسباب الغيبية، لهذا أنكر ظاهرة الإعجاز. يقول تحول الشيء إلى حي له أسبابه الطبيعية، أما أن تنقلب العصا إلى ثعبان، معجزة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا وآله السلام، لم يستوعبها المادي، لأن المادي يحصر الأشياء في أسبابها الطبيعية. الآن ليس نقاشنا في هذه النقطة، نريد أن نصل ونؤكد أن المادي يعترف بقانون السببية، كل شيء لا بد أن ينتج عن سبب، كل مسبب، كل معلول لا بد أن يكون له علة. الإلهي يسلم بذلك، المادي أيضا يسلم بذلك. المادي خلافا لبعض التصورات، يعتقد بعضهم أن المادي ينكر قانون العلية، لا، المادي يعترف بقانون العلية، ولهذا هو يبحث عن أسباب هذه الظواهر الكونية. المرض له سبب، التقدم له سبب، البركان له سبب، الزلزال له سبب، الموت له سبب، لا يعترف بقضاء الله وقدره لأنه لا يؤمن بالله. الموت له سبب، كل شيء له سبب. إذن قانون العلية قانون يعترف به المادي ويعترف به أيضا الإلهي. نعم هناك تفسير للمادي لقانون العلية يختلف عن التفسير الذي يقدمه الإلهي، ولعل هذا الذي يريده البعض من أن المادي ينكر قانون ينكر المادي قانون العلية بالتفسير الذي يؤمن به إلهي. الجميع يؤمن بقانون العلية، لكن تفسير ذلك القانون يختلف. ما هو وجه الاختلاف؟ هذا ما نوكله إن شاء الله إلى كتاب دروس في العقيدة، عندما نفصل هناك في النظرية المادية بقسميها الميكانيكية والديلاكتيكية. المهم أن الجميع قد سلم بأصل قانون العلية. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة هي المقدمة التي ذكرناها، أن المعلول يدل على العلة دلالتين. الدلالة الأولى ما هي؟ أن المعلول يكشف عن أصل وجود للعلة. الدلالة الثانية، وأن المعلول يكشف عن خصوصيات وكمالات العلة. كل كمال في المعلول فالعلة واجدة له، قلنا. بناء على هذه المقدمات التي يعترف بها المادي نقول هذا النظام الكوني البديع في نظمه، المتقن في صنعه، لا يخلو بمقتضى قانون العلية لا بد أن يكون له واجد أوجده، أوجد هذا النظام الكوني. قد تقول الصدفة، نقول لك المادي لا يؤمن بشيء يسمى صدفة، فلهذا احتمال الصدفة لا يعترف به لا المادي ولا الإلهي، لأن الصدفة هدم لقانون العلية وقانون السببية، كل شيء لا بد أن يكون له سبب. نحن لا نتعقل شيء يسمى صدفة وجد، اتفاقا وجد هذا النظام. هذا النظام معلول، هذا النظام يحتاج إلى من أوجده، من نظمه، من؟ أحد احتمالين، إما المادة وإما موجود يمتلك العلم والقدرة والحياة والشعور والإتقان، وهو الله جل وعلا. الاحتمال الأول أن يقال بأن الذي أوجد هذا النظام المتقن المحكم المادة. قلنا من خصوصيات المادة أنها عمياء، أنها صماء، بمعنى فاقدة للشعور، فاقدة للحياة، فاقدة للحكمة، فاقدة للإتقان، لأن الإتقان والحكمة فرع العلم، والعلم فرع إدراك والشعور. حيث لا علم ولا شعور إذا لا حكمة، وحيث لا حكمة إذا لا إتقان. المادي يسلم، يقول المادة صماء عمياء لا تمتلك علما لا شعورا لا إدراكا. إذا لم تمتلك العلم الشعور الحكمة الإدراك القدرة، وذكرنا في المقدمة الرابعة أن المعلول يكشف عن خصوصيات العلم، إذن يستحيل أن تكون العلة هي المادة التي أوجدت هذا النظام. لماذا؟ لأن هذا النظام يتمتع بخصوصية الإتقان، هذا النظام يتمتع بخصوصية الإحكام، هذه الخصوصيات تكشف عن وجودها في العلة، هذه العلة تتصف بالحكمة، تتصف بالإتقان، تتصف بالقدرة. الكتاب المتين في علمه يكشف عن وجود العالم، الشاعر القصيدة القوية تكشف عن وجود الشاعر القوي، النظام يكشف عن وجود موجود يمتلك قدرة، حياة، علما، حكما، إتقانا، والمادة فاقدة لجميع هذه الخصوصيات. فينحصر الأمر في من يملك هذه الخصوصيات ويتصف بهذه الجمالات، هو الله جل وعلا. فإن قلت شيخنا أنت تصادر أن المادي يعبر عن المادة بالصمياء، بالصماء العمياء الفاقدة للإدراك والحس والشعور وكل شيء، لماذا لا يلتزم المادي بأن المادة التي أوجدت هذا النظام قادرة، عالمة، حكيمة، جميع هذه الصفات موجودة في المادة؟ نقول في المقام إذا صار الاختلاف لفظي فقط، نحن نقول ذاك الموجد نسميه الله جل وعلا، هو يسميه مادة، يسميه طبيعة. إذن نحن نلتزم بموجود أوجد هذا النظام، نظم هذا النظام، أبدع في صنعه، يتصف بعلم وحكمة وحياة وإدراك وإتقان. نحن نقول الله، أنتم تسمونه الماذا؟ صار البحث بحث نزاع لفظي، ماذا نسمي، ماذا نطلق عليه؟ لكن المادي من أساسيات الرؤية المادية يقول بأن المادة فاقدة للشعور والعلم والحكمة. نقول بما أنها فاقدة للعلم والشعور يستحيل أن يصدر هذا النظام عنها، فينحصر أن النظام صدر عن موجود خالق قادر عالم حكيم هو الله جل وعلا. هذا حاصل ما أراد أن يشير إليه في برهان النظم. قال برهان النظم، يبتني برهان النظم على مقدمات هي الأولى. المقدمة الأولى التي نحن ذكرناها قلنا ما هي؟ التسليم بوجود معلول متحقق يتصف بالنظام في هذا العالم. قال إن عالم الطبيعة، المراد بعالم الطبيعة يعني عالم المادة، خاضع لنظم دقيقة كشفت العلوم الحديثة عن الكثير منها. فهذا الوجود الذي نشهد دورته في كل يوم وليلة يخضع من أصغر ذراته إلى أعظم مجراته لقوانين في غاية الدقة تضبط حركاته وتحولاته. المقدمة الثانية أصل العلية، قانون العلية، وهو من القاعد من القواعد العقلية البديهية، فيستحيل عند العقل والوجدان قبول تحقق شيء بلا علة، بل وجود الأثر دال على وجود المؤثر. المقدمة الثالثة إن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف الخصوصيات الموجودة في المؤثر بطريق أولى. ما الدليل على ذلك؟ نقول أحد بيانين، أحد دليلين، إما من باب أن العلة أشرف وجودا وكمالا من معلولها، وثانيا لأن فاقد الشيء لا يعطي، فكل موجد لشيء فهو واجد له بطريق أولى أو بالضرورة. قال الثالثة، وعلى هذا فدلالة الأثر تتجلى في صورتين. أولا وجود الأثر يدل على وجود المؤثر وهو قانون العلية، هذا الذي يعبر عنه في كلماتهم بالهداية الوجودية، أي الهداية إلى وجود المؤثر عن طريق وجود الأثر، فالأثر يدل ويهدي إلى وجود المؤثر الذي تقدم في الدليل الأول، الأثر يدل على المؤثر. ثانيا خصوصيات الأثر تحكي عن خصوصيات المؤثر، فالبناء المتقن المحكم الرائع المظهر والترتيب يكشف عن أمرين، أولهما وجود مهندس خططه وبناء بناه، ثانيهما علم هذا المهندس وتفوقه في مجال تخصصه ودقة ذلك البناء ومهارته في عمله. فإذا علمت هذه المقدمات يمكننا أن نقرر البرهان، فنقول إن هاهنا كونا ووجودا عظيما في البنيان ورائعا في الإتقان، ذا نظم وسنن دقيقة ومعقدة لا تضطرب ولا تتخلف، وهي بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مؤثر وموجد، فمن أوجدها؟ لا يخرج الجواب عن أحد أمرين لا ثالث لهما، قد يقال الثالث موجود وهو الصدفة. قلنا لماذا المصنف استبعد احتمال الصدفة؟ لأنه لا يسلم بها لا الإله ولا المادي. الأول أن تكون المادة هي أوجدت نفسها بنفسها ولم تزل تتفاعل وتتكاثر بفضل قوى مادية ذاتية. إشارة إلى النظرية الذاتية المادية، النظرية الديلاكتيكية، أن وجود عالم الطبيعة نشأ من الصراع داخل أجزاء المادة، الصراع القائم بين التز والإنتيتز الذي نتج عنه سنتنز. هذا الذي يعبر عنه بالنظرية التضادية الديلاكتيكية، الصراع القائم بين عناصر المادة، أجزاء المادة تتفاعل فيما بينها، تتضاد فيما بينها، فيتولد عنها الطبيعة سنتنس. نعم، هذا يشير إلى هذا المعنى. ما معنى ذلك؟ إن شاء الله تفصيله يأتينا إن شاء الله في كتاب دروس في العقيدة، حتى وصلت إلى ما نشاهده من خلق ومخلوقات، وهو باطل جدا، لأنك عرفت أن خصوصيات الأثر تدل على خصوصيات المؤثر، والخصوصيات الموجودة في الكون تكشف عن أن صانعه على درجة هائلة من العلم والقدرة والحكمة والحياة. فمن فقد العلم لا يوجد علما، ومن فقد القدرة لا يوجد شيئا، ومن فقد الحكمة لا يصنع شيئا. وهذه صفات موجود كامل الحياة والشعور، لأن القدرة والحكمة والعلم فرع الحياة، والمادة صماء فاقدة للحياة. وأين المادة العمياء الصماء التي لا روح فيها من ذلك؟ الثاني، الاحتمال الثاني، أن تكون العلة الخالقة للكون موجودا شاعرا على درجة عظمى من الكمال والبهاء، وهو المتعين. صياغة برهان النظم بعبارة ثانية، طبيعة النظام تستدعى المنظم، ولك أن تصب البرهان نفسه بعبارة ثانية فتقول: إن العقل عندما يطالع نظاما دقيقا، ولنقل مثلا إلى آخره، إلى أن قال: لاحظ معي، وهذا الحكم الذي يصدره عقل كل إنسان كائنا من كان، لا يستند إلى شيء سوى النظر إلى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى التحقق بلا فاعل. هذه إشارة إلى قانون العلية، استحالة وجود المعلول من دون علة. عاقل ومدبر، إشارة إلى الخصوصية الثانية، أن المعلول يكشف عن خصوصيات علته. وهذا الذي يجري مع العقل في المصنوعات البشرية يتكرر بعينه إذا لاحظ الموجود الطبيعي العظيم، أعني الكون وما فيه من كائنات، فيرى كل أجزائه. هذه إشارة إلى التراب. فيرى كل أجزائه في أرضه وسمائه مرتبة متناسقة ومتفاعلة فيما بينه. نلحظ النظام بما هو مترابط في أجزائه، متفاعل بين عناصره. عالم النبات ترابطه مع عالم الحيوان، السماء ترابطها مع الأرض، بل أجزاء الإنسان الداخلية الترابط فيما بينها. تحت ما لا يكاد يحصى من الشرائط والظروف والعلاقات المضبوطة. وهذا أقرب معنى وأبسط معنى لقول أمير المؤمنين: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم؟ أساسا الجسم الداخلي للإنسان يمثل نظاما يحاكي النظام الخارجي تماما. يعني هناك وسائل دفاعية داخل جسم الإنسان، هناك وسائل هجومية داخل جسم الإنسان، هناك مصالح داخل جسم الإنسان. جسم الإنسان يعيش حالة الصراع، وغلبة مصلحة على مصلحة أخرى. هذا هو القانون الحياة الذي يعيشه الإنسان. نظام الصراع. الحياة ما هي؟ ليست إلا حالة معقدة تعيش حالة الصراع، حالة الصراع بين الحق والباطل. جسم الإنسان داخله وهكذا. الوسائل الدفاعية تتصارع مع الوسائل الهجومية. إذا تأمل الإنسان هذه الأجزاء الداخلية للجسم كشف عن صنعي، عن دقة خالق هذا الجسم. تعال انظر إلى حياة النحل والإبداع في النحل، انظر إلى وصف الإمام عليه السلام للنمل وعالم النمل كيف يعيش، كيف يتعاون، كيف يترابط فيما بينه. ولهذا اقرأ ذاك الكتاب الرائع توحيد المفضل، كيف أن الإمام الصادق عليه السلام بين بدائع الخلقة، خلقة الله جل وعلا في صنعه، على صعيد عالم الإنسان، على صعيد عالم النبات، على صعيد عالم الحيوان. اقرأ توحيد المفضل وانظر إلى روعة ما يصفه الإمام الصادق عليه السلام فيما يرتبط بدقة الخلق وعظمة الخالق تبارك وتعالى. والمناسبة لحاجة كل موجود بحيث لا تختل في وظيفتها ولا تضطرب، بما يضمن بقاء الكون واستمراره وتكامل مخلوقاته. هذا أعجب العجائب، أن هذا الكون يعيش حالة الصراع، والصراع شرط في بقاء وجود الكون. هذا من أعجب العجائب، أن الشرط لبقاء الكون هو حالة التصادم، حالة النزاع بين عوالم الكون. لاحظ التصارع بين عالم الحيوان وعالم الإنسان، هناك تصارع فيما بينه. هذا التصارع هو شرط لاستمرارية الحيوان وشرط لاستمرارية الإنسان. هذا الذي قرأناه في علم الأحياء بالدورة الطبيعية. أحيانا نحن نقول الشرط الأساس للحفاظ على وحدة المجتمع وعلى تكامل الناس هو نبذ التصادم والصراع، بينما الله في صنعه جعل الشرط في استمرارية هذا الكون هو حالة الصراع والتصادم. بل حتى الإنسان، ليستمر الإنسان لا بد من الاختلاف، ولهذا قيل الاختلاف سنة كونية. الإنسان بطبيعته يجب أن يكون مختلفا مع الآخر، ولهذا هذا النظام الكوني قائم على أساس الاختلاف، الحفاظ على النوع الإنساني، الحفاظ على النوع النباتي، الحفاظ على النوع الوجودي مرهون بحالة الصراع، والصراع المتناسق، الصراع المترابط، الصراع المنظم. ولهذا لأختلف معك لكن بنظام، بهدف، بموضوعية، لا يكون الاختلاف من أجل الاختلاف. وبهذا البرهان خلصنا إلى نتيجة، وهي أن للكون وموجود أن للكون وموجوداته خالقا عظيما قادرا عالما خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود. برهان النظم في الكتاب. وإلى برهان النظم أشار تعالى في سورة البقرة، ونحن قلنا لعل بعض النسخ فيها اشتباه، وما أنزل الله من السماء من ماء، لما كتب وما أنزل من السماء، لا، لفظ الجلالة صححوه، وما أنزل الله من السماء لآيات لقوم يعقلون. فإن فيما ذكرته الآية من الظواهر الكونية التي تخضع لأدق النظم وتتفاعل فيما بينها لتأتي بما ينفع الناس ويضمن بقاء الموجودات، إن فيها لآيات ودلالات على وجود قوة قاهرة قادرة عالمة أوجدتها وتتولى تدبيرها لا يشك في ذلك ذو لب، لأن النظام لا بد له من منظم. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. يأتي الكلام في الدليل الثالث الذي يعبر عنه بالطريق الإمكاني. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.